إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أخرج الإمام البخاري في آخر كتاب التعبير من صحيحه من حديث عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ وإنه صلى الصبح، هكذا في رواية مسلم، صلى الصبح يوما ثم قال: إنه أتان الليلة آتيان فابتعثاني فقال لي: انطلق، وإني انطلقت معهما حتى أتينا على رجل مضطجع وآخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه، على رأس هذا المضطجع، فيسلغ رأسه فيتدهده الحجر، أي الحجر يعني يجري على الأرض، يتدهده الحجر، ف يذهب هذا القائم إلى الحجر فيرجع إلى هذا المضطجع مرة أخرى وقد التأم رأسه وصح، فيقذف رأسه بالحجر مرة أخرى، وهكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ما هذان؟ فقال لي: انطلق انطلق. وفسر الملكان جبريل وميكائيل عليهما السلام هذا المشهد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: هذا الرجل يؤتى القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. في رواية جرير بن حازم عن أبي رجاء في هذا الحديث، وهذا هو الذي حملني على ذكر بعض إسناد البخاري في أول الكلام، في حديث جرير بن حازم عند أحمد وغيره من أهل السنن، قال: هذا الرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار. وهذا هو معنى رفض القرآن، نام عنه بالليل، لأن القرآن من أعظم المنن أن يؤتاه العبد، وهو الذي يرقيه يوم القيامة. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقه، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وهذا للحفظة دون غيرهم وليس للقراءة. لا ينشر القرآن يوم القيامة فيقرأ من يحسن القراءة فيرتقي الدرجات، لا، إنما هذا للحفظة، كل آية يرتقي بها درجة، وطبعا ده بشرط العمل به. عشان كده رواية جرير بن حازم بينت ووضحت: نام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار. فالذي يؤتيه الله عز وجل القرآن فينام ولا يأخذ حظه من الليل لا شك أنه مغبون، وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. بوب الإمام البخاري على هذا الحديث بقوله: باب كراهة أن يترك الرجل قيام الليل بعد أن كان يقوم. أن كان يقوم لأن القيام الليل له متعة خاصة يستمتع به قارئ القرآن. وفي سنن النسائي وأحمد بسند صحيح عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذكر شريح الحضرمي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: ذاك رجل لا يتوسد القرآن. فقال أهل العلم: هذا الحديث يحتمل معنيين، وهذان المعنيان أحدهما أقوى من الآخر. أما المعنى الأول وهو الأضعف فهو أن يجعل القرآن وسادة، يعني يجعل القرآن تحت المخد فيتوسده، واللفظ يحتمل، لكن المعنى الأقوى: ذاك رجل لا يتوسد القرآن، أي لا ينام والقرآن في صدره، فكأنه جعله وسادة. وهذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج المدح لشريح، أي أنه لا يتوسد القرآن، أي أنه ينام ولا يقوم به. وفي حديث ابن عمر الذي ذكرناه في أول حلقة من شرح هذا الحديث والذي رواه البخاري وغيره لما قال: كنت شابا عزبا أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يرون رؤى فيعبرها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يوما لو كان فيك خير لرأيت الليلة رؤيا. فنام عبد الله هذه الليلة ورأى رؤيا فعلا، لكن رأى ملكين يجرانه إلى النار وهو يقول: أعوذ بالله من النار. فأوقفوه على شفير جهنم، وإذا هي مطوية كالبئر لها قرون، والقرون هي الجدار أو الجدر التي تبنى حول البئر ويوضع عليها الخشب، تسمى قرون البئر، وإذا لها قرون، وإذا فيها أناس من قريش معلقون من أرجلهم عرفتهم. قال: فأخذني منهما ملك وقال لي: لم ترع، أي لا تخف. فاستيقظ عبد الله على هذه الرؤيا، فكأنما استحيا أن يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم وظاهرها مرعب، فقصها على أخته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال راوي الحديث سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا، لا ينام من الليل إلا قليلا. وفي اللفظ الآخر قال صلى الله عليه وسلم: عبد الله رجل صالح. ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب التهجد من صحيحه في باب فضل قيام الليل، وبوب عليه بعض أهل العلم الآخرين قال: قيام الليل ينجي من عذاب جهنم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى قيام الليل حتى لا يدخل جهنم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قال: جوف الليل الآخر، لأن في هذا الوقت ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة نزولا يليق بجلاله، يقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فما أغبن الذين يسهرون إلى الفجر يرقصون في الملاهي وفي الأفراح، حتى الذين يجلسون على المقاهي حتى لو كان فعلهم مباحا، بيشرب فقط يجيب مشاريب ولا يتلبس بأي منكرات من التي تكون على المقاهي زي لعب الطاولة مثلا. فلعب الطاولة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص كما في صحيح مسلم، قال من لعب بالنرد أو النردشير، نردشير لفظة فارسية وأصل الطاولة لعبة فارسية، والمقصود بالنرد الزهر مش الطاولة فقط، كل لعبة تلعب بالزهر سواء كان شكلا أو موضوعا فهي ملتحقة بالطاولة. أي لعبة تلعب بالزهر محرمة. قال صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد أو النردشير فقد عصى الله ورسوله، فضلا عن الضمن والشطرنج والكلام ده، هو فضلا عن الكلام غير المباح الذي يكون. يبقى سهران في المقهى والله عز وجل في السماء الدنيا يقول هل من تائب فأتوب عليه، وده عمال يلعب. رأى ابن جريج رحمه الله فتية يلعبون فأنكر عليهم فقالوا قد فرغنا، يعني اشتغلنا والكلام ده وفرغنا فبنلعب. فقال أهذا وساط الله لكم؟ أقال الله عز وجل لكم فإذا فرغت فانصب ولا فالعب؟ إذا فرغت فانصب، هذه وساط الله لكم؟ وأنكر عليهم أن يضيعوا أعمارهم. ففي هذا الوقت المبارك اللي هو جوف الليل الآخر، أغمض الليل والذي يكون عادة قبل الفجر بساعتين، الذي يندر أن يقوم فيه الناس، والإنسان ممكن يبقى نايم ومسترخي ولا يريد أن يقوم، ومع ذلك يجبر نفسه على ذلك. وانظر إلى ما قال ربنا تبارك وتعالى في هذا الجنس الشريف من بني آدم، قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تتجافى يعني حصل نوع من الجفاء بين جنبك وبين الفراش، بتكره السرير. وصل الأمر في محبة قيام الليل أن يكره المرء السرير، المضجع، تتجافى من الجفاء. وفي سنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يضحك إلى عبد كان في رفقة وكانوا يسيرون بالليل فعرسوا، عرسوا أي ضربوا خيامهم ليلا، التعريس هو النوم بالليل، كان أحب شيء إلى هؤلاء النوم، تعبان طول الليل ماشي، فضرب الخيمة وأراد أن ينام، أقصى أمنيته أن يصل إلى فراشه. فقام عبد، هو ده اللي ربنا يضحك له ضحكا حقيقيا يليق بجلاله، وإذا ضحك الله إلى عبد رحمه. فقام هذا العبد في الوقت الذي استلقى فيه الرفقة، فقام يتملق ربه بركعتين، ما قدرش ينام لحد ما يجيب ركعتين، يتملق ربه بركعتين، فقدم مرضات ربه على هوى نفسه، هوى نفسه ينام، لكن لأنه تعود على ذلك فغلب على محبة الله عز وجل. وكذلك كل عمل يصعب على العباد وكل وقت يندر أن يعبد عامة الناس فيه ربهم يكون من أشرف الأعمال والأوقات. عشان كده هناك فرق بين الذي يصلي في جوف الليل الآخر وبين اللي يقوم الليل بعد العشاء، لا يعني لأن جوف الليل الآخر فيه مقاومة وإذا استيقظت في جوف الليل الآخر فأنت محب فعلا مريد لقيام الليل، فهذا أشرف وأفضل. يبقى هذا الوقت قليل من الناس الذين يقومون، ده بالليل. طب بالنهار هل هناك وقت مفضل له ثواب مخصوص في النهار إذا فعله العبد أخذ هذا الأجر؟ نعم، حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الرمضاء اللي هي شدة الحر، الفصال جمع فصيل وهو القعود ابن الناقة، القعود الصغير طري الخف، لسه خفه طري، تعرف الجمل خفه ميت كتر بقى ما مشي على الحصى ومشي على الرمل ومشي على الحر ومشي على البرد والكلام ده، ومحمل خفه من تحت مات، زي برضو الحتة كده اللي في بطنه اللي هو بيبرك عليه تلاقيها ميتة كده انكسر، ايه ما بيحمله عليها. الفصيل اللي هو القعود الصغير لانه لسه ما فيش حد يحمل عليه ولا مش كتير، فخفه حي بيحس، اذا مش على حر يحس بالحر، مش على برد يحس بالبرد بخلاف ابيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يوم بيعين لك الوقت بهذا المشهد، يعني قال لك وقت هذه الصلاة التي تسمى صلاة الأوابين الرجاعين، في الوقت الذي إذا مشى الفصيل اللي هو ابن اللي هو القعود ده على الرمل الذي ضربته الشمس لا يستطيع أن يمشي هكذا ولا أن يقف، إنما بيتنطط وهو ماشي، مش عارف يقف، ما يعرفش يقف، وفي نفس الوقت ما يقدرش يبرك، ليه؟ لأن الرمل حار. طب الوقت ده هيقدر امتى بقى؟ لأن احنا عندنا نصف ساعة أو ساعة إلا ربع قبل صلاة الظهر الصلاة فيها ممنوعة، اللي هي ساعة الزوال، ساعة الزوال تمنع الصلاة، مش حد يصلي قبل الظهر بنصف ساعة أو ساعة إلا ربع. طيب الشمس بقى لما تضرب الأرض بهذه السياط الحارة وتسخن الرمل لدرجة الفصيل مش عارف يمشي عدل بيتنطط وماشي، من الساعة كام؟ قال لك مثلا يبقى في حدود الساعة 9:30 أو الساعة 10 لحد الساعة 12 إلا ربع. في الوقت ده ليه تكون ده أحر من الساعة 8 وأحر من الساعة 7 وأحر من 8:30؟ ده تقدير يعني، مفيش في نص يعني، إنما ده تقدير للوقت. طيب من الساعة 10 مثلا للساعة 12 إلا ربع، من الساعة 11 وربع قبل الظهر في ساعة إلا ربع أو 11:30. طب ليه الصلاة بقى دي اسمها صلاة الأوابين؟ قال لك لأن هذا وقت طلب المعاش والناس كلها في الشغل، وقل أن يثبت لله عبادة في هذا الوقت إلا أهل اليقظة. هو أنت يعني في الوقت ده أنت ما تقدرش تاخد لك 10 دقائق حتى لو أنت بتشتغل، إيه يعني لو عايز حتى تروح الخلاء ولا حاجة؟ هو هيقول لك لا ما أنتش رايح، لو قدر لك أن تذهب، لكن ده عايز واحد من أهل اليقظة عارف الثواب وعارف الحديث في الوقت ده، هو فيقوم بقى يثبت لله عملا في الوقت الذي يندر أن يعبد الله فيه أحد في هذا الوقت. يبقى دي أوقات كلما كنت متفردا كلما كان هذا أدعى لأجرك. هو مش موسى عليه السلام لما ذهب إلى ميقات ربه سبق بني إسرائيل حبا وشوقا إلى المناجاة، فقال الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ إيه اللي خلاك تسبقهم وتيجي بسرعة؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. يعني هذه الخطوات التي سبقت قومي بها وكنت فيها متفردا ليس معي أحد، كان القصد منها أن ترضى عني. فإذا أهمل الناس عبادة من العبادات في وقت من الأوقات فأثبتها إنسان كان ذلك أدعى لارتفاع أجله. يبقى جوف الليل الآخر كان أفضل الصلاة بعد المكتوبة لهذا. يبقى هذا الرجل الذي رفض القرآن بالليل فتوسده ولم يقم به، فلما أصبح لم يعمل بالقرآن، وما نزل القرآن ليتبرك الناس به ولا ليضعوه في الطاق ولا ليضعوه في غرف نومهم ولا ليقرؤوه على الموتى، فإن الموتى لا يستفيدون بالقرآن بعد أن أهملوه في حياتهم، ولو قرأ الناس جميعا عليهم القرآن، لأن الله عز وجل لما أنزل القرآن قال لينذر من كان حيا، فلا يستفيد به إلا الأحياء، وما أنزله إلا للأحياء. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا الرجل عندما أهمل العمل بالقرآن ينادى عليه يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يتعامل بالربا سواء تعاملا مباشرا منه إلى المقترض أو أن يضع أمواله في البنوك الربوية. البنوك الربوية وضع المال فيها حرام، لأن البنك ليس له عمل إلا الإقراض، الإقراض فقط ده شغلته. البنك لا ما بيعملش مشاريع أبدا، ولو عمل مشاريع بيعمل بجزء تافه من رأس المال. وهذا الكلام صارحني به لما كنت أجلس مع مدير البنوك عشان نتكلم في المسألة دي، كانوا يصارحونني به. البنك شغلته الإقراض. لو أنا قلت لك دلوقتي واحد جاي يستلف منك 100 جنيه هتديها له 110، ده ايه يا عباد الله؟ كل الدنيا تقول ربا. هو البنك بيعمل ايه غير كده؟ انت رجل معك رأس مال ومش عارف تشتغل، وديت الفلوس البنك، في واحد عنده دماغ وعايز يشتغل وليس عنده رأس مال، يروح للبنك يقول له انا عايز 100,000، يقول له طيب 100,000 دي هتاخدها وترجعها لنا 120,000، ده اسمه ايه يا عباد الله؟ هو ده ايه الفرق بينه وبين الصورة التي ذكرتها، ياخد 100 يرجعها 110؟ ما هو الفرق؟ والقصة ملهاش علاقة لا بالرضا. يقول لك ما فيش حد ضرب على ايده علشان يودي الفلوس البنك، ده عقد فيه تراضي. فنقول لا يجوز التراضي على معاصي الله، وإلا لو تراضى رجل وامرأة على الزنا لا يكون حلالا عند أحد. قبل التراضي لابد أن يكون مشروعا، إنما التراضي على ما حرم الله فهذا لا يجوز. فيقول لك هو راح من تلقاء نفسه. الحاجة الثانية يقول لك هذا الرجل فقير وعنده دماغ وحيستثمر المال. طب يستثمره صح؟ قال لك أصل كده بنفك له زنقة، راجل مزنوق ومحتاج، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طب ما انا بقول لك الرجل اللي استلف منك 100 جنيه واديتها له 110، ما هو عايز ياخد ال 100 جنيه ياكل هو كمان، امال هياخدها يشرب بها حشيش ولا يشرب بها فيون؟ ما عايز ياكل هو عيال، عايز يكسي عيال، خد ال 100 جنيه هيرجعها 110، ده اسمه ايه؟ هذا اسمه ربا صريع. ف مسألة ده انه مضطر، مسألة انه عايز، مسألة انه مش حد ضربه على ايده، مسألة انه محتاج، كل ده ملوش اي قيمة في هذه الصورة. لما ربنا عز وجل يقول يمحق الله الربا، والله يا اخوانا انا ورد علي امم من الذين اقترضوا من البنوك ما رأيت احدا الا مات مدينا والتركة بتاعته اتباعت ولم يستفد الورثة بملين، بل هناك شقة تمليك البنك خدها وأنذر اللي ساكنين ان يطلعوا، فكانوا يدعون عليه هيسكنوا فين؟ كلهم عيال اللي 15 سنة واللي 16 سنة والكلام ده بيدعوا عليه. هذه عقيبة من يعصي الله عز وجل. تسمع في القرآن ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا تعقد مجالس النميمة. وهلم جرى من الأحكام التي جاء بها القرآن. يبقى الرجل إذا لم يعمل بالقرآن في حياته متى يعمل يعني؟ متى يعمل؟ والدنيا هي الفرصة الوحيدة للعبد أن يعمل فيها، ده رأس المال. فلما هذا الإنسان يضيع القرآن بالنهار يكون من عاقبته أنه لا تزل كلمة التوحيد له في حال موته. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. في ناس فكرة كده أنها ممكن تقول وهو بيموت لما يلقنوه قل لا إله إلا الله، فاكر أنه ممكن يقولها؟ لا والله، هذه الكلمة أثقل من الجبال الرواسي. أليست الكلمة التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وجعل الناس شقيا وسعيدا ونصب الجنة والنار وجردت أسنة الجهاد وشربت الأرض من دماء العباد، كل ده عشان لا إله إلا الله؟ كل هذا الملكوت إنما أقيم لهذه الكلمة. هذه الكلمة قد تكلفك رأسك في الدنيا، تقول كلمة حق فتطير رأسك، قد تسرد في جنبات الأرض وتنقل من مكان إلى مكان بسبب هذه الكلمة، قد تسجن وتقضي بقية حياتك في السجن بسبب هذه الكلمة، قد تعذب وتنفخ كما تنفخ الذبيحة بسبب هذه الكلمة. فالذي يصبر عليها كان يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. فتصور رجلا جمرة في يده تحرق لحمه تحرق جلده تحرق أعصابه تحرق لحمه ثم تخلص إلى العظم ولا يستطيع أن يلقيها، يقال له ألقها، أنا حياتي مرهونة بهذه الجمرة، ويمسكها بيده ولا يتركها. يأتي على الناس زمان تكون لا إله إلا الله بهذه المثابة. لما تكون بهذه المثابة أتذل وتسهل على رجل عاطل طيلة حياته ماشي ضد التيار، ضد تيار الأوامر والنواهي، يقال له، يقول الله لا تفعل، يقول سأفعل، إما عمدا أو خطأ أو بهوى. أيمكن أن يقال لهذا اللي عاش حياته بالطول والعرض قل لا إله إلا الله ويموت يستطيع أن يقولها؟ لا إله إلا الله هي المعنية في قول الله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من اللي ممكن يسدد أن يقول هذه الكلمة؟ من عاشها في حياته حتى صارت سجية له، لأن هذا حق العبودية. إن الله عز وجل لما أنزل القرآن وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليترجم القرآن للناس ويبينه لهم أراد أن يقول لك أنت عبد مأمور لك سيد آمر، فكيف تتحرك عن غير أمر سيدك؟ والسيد هو الله سبحانه وتعالى. ده أنا أقول لك شيئا، أذكر لك شيئا في الدنيا، لو أن رجلا من أهل الدنيا عنده عبد والعبيد دول ما يأتون إلا عن طريق الجهاد اللي هو العبيد والإماء، مش واحد جايبه يشتغل عندك اسمه عبد، لا ده مسلم زيك، أو واحدة خدامة في البيوت تقول لأنها أمة، لا العبيد والإماء لا يأتون إلا عن طريق الجهاد ضد الكفرة كمان مش ضد المسلمين، ما يكونش مسلم بيقاتل مسلم. لا يحل لطائفة أن تسبي من الطائفة الأخرى كما حدث بين علي ومعاوية، رضي الله عنهما لما حصل بينهم تقاتل ما فيش طائفة سابت حد ولا استعبدت حد، إنما الاستعباد يكون بين مسلم وكافر في ساحات الجهاد. لو افترضنا نحن في هذا الزمان وعندك عبد جاي عن طريق الجهاد، انت شاري من السوق بفلوسك يا مالك، هذا العبد اذا هرب منك شوطتون بتديله علقة كل ساعة. لو هرب هذا العبد منك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل له صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حد حتى يعود الى سيده. وده عبد وعبده مش عبد ورب خالق، عبد وعبد. قال لك لا، عباداته كلها ملهاش قيمة لحد ما يرجع لسيده. طب ده بيضربه، يأخذ العتق منه، يطاوعه حتى لا يضرب حتى لو كان المطاوعة فوق طاقته، وهذا السيد يحاسبه الله عز وجل على هذا الظلم وهذا التعد. حاطب بن أبي بلتعة صحابي جليل من أهل بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه وحق من شهد بدرا لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. فكان لحاطب عبد، وكان حاطب يقسو عليه. فالعبد ده ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي حاطبا، فكان من جملة ما قاله هذا العبد للنبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار عشان بيضربه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كذبت، إنه شهد بدر. ده اهو عبد ما عبد، فلما كسر الأوامر سقط عمله. فلما رب العالمين يأمرك بأمر يعمل تكسر في الأوامر ليه؟ أغرك حلمه وأنه لا يعاجل بالعقوبة كأحدنا؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ألي أنه خلقك فسواك فعدلك؟ هو ذا اللي غرك به؟ يعني هذه النعم تكون مدعاة غرور ولا تكون مدعاة شكر؟ إنما يغتر اللئيم اللي ما يطمرش فيه معروف، الذي يجحد النعم ويعض اليد التي أحسنت إليه، هو ذا اللي يعمل الكلام ده. أما أهل المروءة فإن سرد النعم عليهم يخرسهم إذا كانوا مذنبين، زي العبد اللي هو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين من حديث صفوان ابن محرز قال كنت مع ابن عمر يوما فاعترضه رجل في الطريق فقال له يا أبا عبد الرحمن حدثنا في النجوى. تعرف النجوى ان انت ايه، توشوش واحد كده يبقى فيه كلام بينك وبين، ويقصد النجوى بين العبد وربه يوم القيامة. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدني الله عز وجل عبده المؤمن يوم القيامة إلى كنفه فيقرره بذنوبه، يقول له فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب، يقول فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب، يقول سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. أول درجات التوبة الاعتراف أنك مذنب. إحنا حتى في الدنيا لو أن ابنك عقك وصلحوه عليك وانت عاقبته طردته من البيت وبتاع، جاء ناس قالوه معلش اخر مره والكلام ده، فالولد قال لك ايه؟ قال لك بص انا مش مذنب وانا مش غلطان، وانا عشان الراجل ده جيت البيت، انت هتعمل فيه ايه؟ هتطرده. لكن لما يقول لك انا غلطان واخر مره، لان اصل معنى عدم الاعتراف يعني ايه؟ يعني الطرف الثاني متجني عليك،
ادي معنى عدم الاعتراف. عشان كده اول درجات التوبة للشارد اللي عمال يكسر في الاوامر ورام القرآن ورا ظهره ورام السنة ورا ظهره وعايش حياته بالطول والعرض وعايز بقى يتوب قبل ان يموت وتبغته الساعة ساعته، لازم الاول يعترف، لان الاعتراف بيكسر القلب. واحد معترف بالذنب، اشوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها في حديثة الافك بعد ما غاب شهر ما يكلمهاش، اول كلمة قالها اول جملة، لان النبي عليه الصلاة والسلام ظل شهرا ما يقولش غير كلمتين بس، يدخل البيت وعائشة رضي الله عنها نايمة بقى بتعيط تبكي، تقول فبكيت يومي وليلتي حتى ظننت البكاء فالقا كبدي، مظلومة ومفيش دليل براءة، ودي اكتر حاجة تذبح البني ادم، مظلوم لا يجد دليل البراءة، فنايمة بقى مريضة، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يقول كيف تيكم، تيكم ده اسم إشارة للبعيد، زي كيف تلك مش كيف هذه، هذا وهذه والكلام ده اسم إشارة للقريب، تلك وتلكم وتيكم والكلام ده اسم إشارة للبعيد، فكلمة تيكم دي حست بها بالبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حبيبته الصديقة بنت الصديق، وكانت تقول لما عرفت القصة بقى وافتراء المنافقين عليها قالت وكان يريبني أني لا أجد اللطف الذي أجده منه حين أشتكي، لما كانت بتمرض بيبقى زي النسيم معاها داخل خارج يسأل عليها واربط عليها ويدعو له والكلام ده، ده عيانة بقالها شهر كامل قال ما كلمهاش مش عادته، إنها لما تمرض يهملها هذا الإهمال، وكمان يدخل يقول كيف تيكم حتى ما يقولش الجملة، أول جملة قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر من استلباث الوحي قبل أن ينزل مباشرة الوحي، قال يا عائشة بعدما أثنى على الله عز وجل بما هو أهله، قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب فاعترف بذنبه، ده أول حاجة لازم يعترف، فاعترف بذنبه ثم تاب، تاب الله عليه، وهذا يدل على أن الذي لا يعترف لا يتوب، إذا كان لا يعترف يبقى مش مذنب هيتوب من إيه؟ ده كانت المسألة بهذا الشكل، فيبقى الاعتراف الأول، تعترف إن أنت مذنب وضيعت رأس مالك، انت سنك 50 سنة 60 سنة الكلام ده عمرك اللي فات ده كله ماشي تهمبك وماشي بالطول والعرض، انا لك ان تكون عبدا وتستطعم العبودية قبل ان تموت، يبقى تعترف وترجع ثم تلزم بابه، لا تتحول عن بابه، باب ربك تبارك وتعالى. في بعض الصالحين احس بقسوة في قلبه فخرج الى الطريق وهو يقول اين قلبي، اين اجد قلبي، وهو قاعد على الرصيف رأى هذا المشهد، شاف باب اتفتح وطفل كده او صبي صغير اترمى من الباب بره والباب اتقفل عليه، فقعد يراقب المشهد، الولد جعل يقول يا امي هذه اخر مرة اعصيك فيها افتحي لي يا امي، والام خلاص عرف ان الولد عاصي الامي وبعدين هي اللي حذفته بر وقفلت الباب عليه، فجعل يستعطفها ويتذلل لها، وبعد فترة طويلة فتح الباب، فلما فتح الباب صاح هذا الصالح وقال الآن وجدت قلبي، قلبي ألا أبرح بابه، زي ما الولد ده لو كان حدفته بره ومشي سيظل الباب مغلقا، لو كان من أول 15 دقائق عمال يخبط ما تفتحلوش فانصرف، إذن لن يفتح الباب، متى يفتح الباب؟ إذا أدمنت الطرق عليه ولم تبرحه. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ من أدمن طرق الباب ولج، طول ما بيتخبط هيتفتح لك، لكن تخبط مرة واتنين وتلاتة وتزهى وتمشي لن يفتح لك الباب. يبقى لزوم الباب والباب عندنا هو الذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال علماء التفسير الذكر قرآن وسنة. يبقى الباب اللي انت المفروض تدخل منه هو كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى تعمل بالقرآن. أبو عبد الرحمن السلمي الذي أخذ القراءة عن عثمان وابن مسعود قال كما في تفسير ابن جرير وغيره بسند صحيح، قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يتلقون العشر آيات ثم لا يأخذون التي بعدها حتى يعملوا بهن. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ظل 10 سنوات يحفظ سورة البقرة. عمر بن الخطاب اللي هو ثبت في حقه أنه محدث وملهم، كما قال عليه الصلاة والسلام إنه كان في من كان قبلكم محدثون، فإن يكن من هذه الأمة أحد فعمر محدث ملهم، لا يعجز إن هو يقرأ الآية مرة واحدة تنقش على صفحة قلبه. فعمر مش أقل من الصبي اللي قد كده، هو اللي بيحفظ القرآن وهو سنه 7 سنوات القرآن كله. ما الذي عطل عمر؟ العمل، يأخذ الآية فيعمل بها الأول ويمرر نفسه على العمل بها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله لازم يفهم ايه معنى التقوى وشوف هل حقق التقوى في معاملتي ام لا. اذا لم يحققها في معاملته لك استوفيها، وبعدين اخذ الآية اللي بعدها، فصار العمل سجية وملكة. لذلك عاشوا بالاسلام واستمتعوا به. النهاردة لما بتفتي رجلا بحكم شرعي يقول لك ما اقدرش اعمله. ما يقدرش يعمله ليه؟ ما تعود على العمل. صاحب المحل منعني من صلاة الجماعة وانا ما بصليش الجماعة. قال طب لا سيب الشغل. يقول ما اقدرش. سيب الشغل ازاي؟ شوف الجو مرتب ووراها كوم لحم ووراها افواه مفتوحة وعايزة تاكل والكلام. فيقوم يضحي بالدين اذا تعارضت مصالحه في الدنيا مع الدين، يضحي بالدين. اقرب حاجة لو كان تعود العمل بالدين لدى وجد الدنيا سهلة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون ورق الشجر، حتى قال سعد بن أبي وقاص فكان الواحد منا إذا ذهب ليقضي حاجته يضع كما تضع الشاه ما له خلط. تعرف الحمار ولا الشاه لما بي 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 بيتبرز ولا الكلام ده، شوف الرجيع بتاعه شكله ايه، ليس كرجيع بني آدم. إنما لما خفت الأطعمة ونعمت الأطعمة والكلام ده كلام سعد يقصد هذا، بيأكل ورق الشجر والكلام ده هو، حتى كان يضع كما تضع الشاه. فيقول والآن تعزرني بني أسد على الدين، هم اللي هيعلمون الدين وأنا كنت في يوم الآن ربع الإسلام. كان هو 4 في الدنيا اللي كانوا مسلمين، كان واحد منهم سعد بن أبي وقاص، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، وكان خال النبي صلى الله عليه وسلم. والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ارم سعد فداك أبي وأمي، والنبي صلى الله عليه وسلم قلما فدى أحدا بأبيه وأمه لمكانة سعد. فبيقول يعني بعد كل ده يأتي هؤلاء يعلمونني الدين، لقد خبت إذن وظل سعي. لو هؤلاء هم الذين يعلمونني، كيف وقد كانوا يعيشون بالإسلام؟ عشان كده لم يكن في حياتهم مطلقا لا عقد ولا مشاكل، الاسلام فيه كل فيه كل الحلول. احنا بقى لم نتعود العمل بالاسلام. يلقى عليك الآية صعبة جدا مش عارف تعملها. يلقى عليك الحديث ما اقدرش اعمله. ليه رجل طول عمره ما تعود؟ يعني خلينا نضرب مثلا، لو ان واحد مثلا حب يشتغل في طائفة المعمار مش لاقي شغل، وراجل شايفه عايز يشتغل، قال له يا ابني اشيل القصعه بتاع المونة دي ويطلع الدور الخامس. هيطلع بس اول 10-15 سلم وروحه هتطلع. طب هو البني ادم اللي بيشيل القصعه ده ويطلع الدور الخامس والسادس احسن منه في ايه؟ قال لك ما هو ده كان زيه كده الاول، قلبه مش مستحمل التقل ده، لكن مع العاده قال لك نناول بعض الاول، انا مش هطلع الدور الخامس ولا السادس، هطلع الدور الثاني هلاقي واحد واقف ياخد مني الاصعه يطلعها لواحد الدور الرابع عشان يوصلها للسادس. خلاص يبقى تدربنا واحده واحده كده لحد ما خلاص قلبي وزع هذا الجهد وبضخ الدم الذي ينازف هذا الجهد والكلام ده لحد ما صار العمل ملكه. يبقى ما جاش مره واحده. انت دلوقتي خلاص سمعت الكلمتين دول وعاهدت ربك تبارك وتعالى انك لن تمر بك آية ولا حديث الا وتنفذ على الاقل شيئا منه. ما انت في الاول مش عارف تعمل كل حاجه. خلاص هنتفق النهارده ان ما لا يمر عليك آية ولا حديث الا تاخد منه 10%-15% اللي هي المستحبات يعني، انما الواجبات لابد ان تاتي بها على وجهها، وتبتدي تدرب نفسك شيئا فشيئا مع الجديه. هتبص تلاقي لن يمضي عليك وقت طويل الا وقد صار العمل بالسنن او العمل بالدين سجيه لك. تحس بقى بالمتعه بسبب الايه؟ فعشان كده يا اخوانا هذا الرجل عوقب في راسه، الراس اللي هو ايه؟ اللي هو اشرف ما في الانسان، لما نام بالليل ولم يعمل بالقران بالنهار وترك الصلاه المكتوبه عوقب بان هذا الراس الذي نام على الصلاه المكتوبه هو الراس الذي يشج. عشان كده الرجل اللي واقف ده عمال يعذبه كده على طول، يروح يلحق يجيب الحجر اللي اتدحرج منه. ما هو لما خبطه بالحجر الحجر اتدحرج، قام جري ورا الحجر. طبعا لما ضربه بالحجر فلغ راسه كما في الحديث، يعني فشش راسه قسمها نصين، يرجع يجيب الحجر ويرجع يكون راسه رجع التاني سليمه. ها كما قال تعالى بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يتحرق جلده ويرجع جلده تاني عشان يتعذب. كذلك الرجل، هذا الرجل يشج رأسه إلى يوم القيامة، زي الرجل بقى اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال كان رجل ممن كان قبلكم يمشي يلبس بردين يتبختر في ثيابه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. من يوم ما خسف به الأرض لحد اللحظة اللي احنا نتكلم فيها دي لحد يوم القيامة بيتجلجل في الأرض. يتجلجل يعني يتخبط في الحيطة دي ومراجع الحيطة دي مخبوط برضه، ويتخبط في الحيطان ويرجع، يتخبط فوق وينزل تحت، خبط تحت وينزل فوق. اهو لان الرجل ده النهارده في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي يتجلجل فيها الى يوم القيامه. ده بسبب ايه؟ بذنب واحد. فما يؤمنك ان تؤخذ بذنب واحد؟ لا تستهن بصغيره ان الجبال من الحصى، كذلك لا تستهن بشيء من الخير وان صغر لعل نجاتك فيه. كما قال صلى الله عليه وسلم بينما امرأة بغي من بني إسرائيل نزلت بئرا لتشرب، فلما خرجت إلى سطح الأرض يعني إذا كلب يلهث الثرى من العطش، فنزعت موقها المقلع الحذاء بتاعه ونزلت البير وملأته بالماء فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر له. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إن الله يحكم ما يريد ولا معقب لحكمه، ما فيش حد يقدر يقول له ليه ولماذا غفرت لهذه. دي امرأة زانية بغية، يعني ايه؟ يعني تتاجر بعرضها، شغالة في الزنا، زنت 200 مرة 300 مرة 400 مرة. لو ان واحد جالك كده وانت راجل مفتي وبيقول لك انا بقالي 30-40 سنة بزني، بس وانا معدي كده لقيت كلب كان عطشان حطيت له الجردل كده شرب، أترى يغفر ذنبي كله 30 سنة زنا؟ هو ما يقدرش يقول فيها لا ولا لو سقى كلاب الدنيا، مش كلب واحد، لو سقى كلاب الدنيا. ده يتحط شكله ايه؟ امام امرأة تاجر عرضها، ومع ذلك غفر لها ذنبها بسقيا كلب، فكيف اذا كانت السقيا لمسلم، مسلم جائع، مسلم عاري، مسلم يحتاج الى الدواء، وانت عندك فضل مال، كيف لا تتعاهد وتحيي هذه الكبد الرطبة؟ هذا مسلم مش كلب يعني. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي اذ وجد غصن شوك فنحاه جانبا فشكر الله له فغفر له. اديك ماشي وشايف الازاز المشطوف المكسر المرمي في الشوارع. انا مش هقولك اشتغل كالناس وكل ما تلاقي شوية ازاز خد بالمقشة ولم، لكن على الاقل وانت ماشي في دوار لقيت حاجة قوم واخد ترميها على جنب. لا انت عقدت النية ولا وقفت عشان تستحضر النية ولا تعال انت كده تلقائي كده ومتعملها كده. قد يكون نجاتك في هذا الفعل وانت لا تدري. لهذا لا تستهن بذنب وان كان صغيرا، كما انك لا تستهن بطاعة وان كانت صغيرة، فانك لا تدري كيف تنجو غدا. الحديث المشهور الذي تعرفونه جميعا ان امرأة دخلت النار في هرة، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. يبقى نرجع بقى علشان خاطر لا نعاقب في الدنيا بالاولاد العاققة، بالمرأة العاقة، بذهاب البركات في الرزق. نرجع مرة اخرى الى حظيرة العبودية. نحن لسنا عبيدا لله كما اراد، نحن نعبد الله على وفق اهوائنا. اذا الدين وافق اهواءنا اهلا وسهلا، اذا لم يوافق اهواءنا قدمنا هوانا على الدين. عشان كده لما بقولك اي بتبقى اي معارضة ما بين الدين وبين الحياة يقولك لا ما اقدرش. فالعبودية ايها الاخوة معناها لك سيد امر وانت عبد لا اختيار لك الا ما اذن فيه سيدك لك، اما فيما عدا ذلك فانت عبد. ولتعلم ان الدنيا ليس فيها راحة لا للمؤمن ولا للفاسق ولا للكافر، مش حد يستريح ابدا، كل متعها منغصة. قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا. تقف في القراءة ما تقفش على خالصة. قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة، لا، وده من فقه القارئ، لانه ليست هناك نعمة كاملة كلها مرغصة، انما تكمل النعم وتكون خالصة في الجنة. وانا اضرب لك مثلا واحدا بالماء العذب الفرات، في اسهل من المية؟ انت لما بتقع في اللقمة في زورك بتبلع بمية، طب لما المية تقف في زورك هتعمل ايه؟ فانظر الى الفرق بين سقيا الدنيا وسقيا الجنة. قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. شوف الألف اللي عليها همزة دي واقفة زي العولة في الزورة اهو، مع ان ده الماء الفرات، الماء الغدق الفرات اللذيذ العذب. ولذلك انت ممكن تقف على الهمزة. يشوف وأن لو استقاموا على الطريقة لا أسقيناهم. شوف وقفة اهي، وده أسهل ما في الدنيا بخلاف الجنة، الهمزة دي مش موجودة. قال الله عز وجل: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. شوف الفرق بين الكلمتين، أسقى وسقى. سقى فيها سلاسة، فيها سلاسة، إنما أسقى دي واقف. فإذا كان الماء العذب الفرات السهل اللي انت بتبلع بيه ممكن تشرق منه وتموت، تشرق منه وتموت، فليس هناك نعمة في الدنيا إلا وهي منغصة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن ليه؟ نفسي أتغني وعايز اشتغل بالربا، يقول لك لا، تقف زي المسجون بالظبط. اللي دخل السجن يعرف الحدوته دي، قافل عليه الباب، عايز فسحة يقول له لا ما فيش فسحة، يطلع الفسحة بوقت ولما يغضب عليه دخله ويقفل عليه. ملوش حرية، إنما حريته بيد سجانه، يطلعه ولا يحبسه. طب أنا رجل شاب وعندي شبق وعندي شهوة ومش قادر أتجوز ومعنديش فلوس، يقول لك لا يجوز لك أن تزني، يوم يوقف. كل شيء يريده الإنسان فيه محرماته يوقف، يوقف ونفسه فيها، ما هو سجن. إنما الكافر اللي بيخطر على باله يعمل، عشان كده هي ده جنته بمعنى حريته، يفعل ما يريد. إنما المؤمن لا. فإنسان في السجن ويعلم أنه في السجن، مش يتصرف على مقتضى أنه سجين ولا يتصرف على مقتضى أنه طليق، يعمل اللي يكيفه فيه ويعمل اللي يفسه فيه، لا، ده بقى خلع لرداء العبودية. يبقى خلاصة الكلام بقى أن يعمل بالقرآن أو بالذكر بالنهار، إن هو يرجع مرة أخرى ويلبس رداء العبودية ويلزم حظيرتها، ويعلم أن له سيدا آمرا لا يجوز أن يقال له لا على جهة الاعتراض. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.